السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما السر في النار التي تخرج من ذلك القبر؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رأيت بالأمس فيديوهين في غاية الغرابة، يعني كما ترون الآن على الشاشة فيديو لقبر جم يحفروه لقوا النار عمالة بتطلع منه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. والفيديو الثاني اللي وراه برضو لواحد بيفتح كده قوارب من الطوب من على قبر، القبر مش يعني مشتعل بالنار عافانا الله وإياكم. مشهد عجيب جدا، لكن خدوا بالكم من حاجة. لما بنشوف مشاهد بالمنظر ده مش معناه ان هي دي النار اللي موجودة في القبر، لان نار الآخرة تختلف تماما عن نار الدنيا. لكن ظهور النار في القبر بالمنظر ده بتعطي دلالة على ان صاحب القبر ده بيعذب، وإلا فالقبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن قال: القبر أول منازل الآخرة. فعالم الآخرة يختلف تماما عن عالم الدنيا، عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة. ولذلك القبر ليه اسم البرزخ، البرزخ اللي هو الحاجز بينهما، برزخ لا يبغيان، بين المية المالحة وبين المية العذبة برزخ، حاجز. لكن يعني رغم ان هو مش سور الا انه حاجز رباني، ربنا سبحانه وتعالى قدر وجود الحاجز ده الذي يمنع وصول المية المالحة للمية العذبة او العكس بفضل الله سبحانه وتعالى. فعالم الغيب ده حاجة تانية، عالم القبر عالم البرزخ عالم حاجة تانية خالص بالمرة. فالنار التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي نار الاخرة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وان كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو هنتعذب يوم القيامة ربنا يعافيكم يا رب بنار الدنيا كانت كفاية. قال: أجل، ولكنها يعني نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. فالقبر أول منازل الآخرة، فهذه النار دلالة فقط على أن صاحب القبر يعذب، لكنها ليست النار التي يعذب بها، وإنما هو يعذب بنار أخرى عافانا الله وإياكم. الأمر الثاني أن نعيم القبر، وبقدم كلمة نعيم القبر عشان الناس دايما تقول لك إيه، بعض الدعاء لا يتكلمون إلا عن عذاب القبر، وأنا معاكم إن فعلا بعض الدعاء منفرين لا يتكلمون إلا عن عذاب القبر، وكلامهم عن عذاب القبر بيكون بمنتهى القسوة لدرجة إن الناس بتوصل أحيانا لمرحلة اليأس، وهذا مش مطلوب. فالعالم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، احنا أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تيئس من رحمة الله ولا تجرؤ على انتهاك محارم الله عياذا بالله. فنعيم القبر وعذاب القبر ثابتان بالكتاب والسنة. عشان بعض الناس يقولوا ايه، يقولوا بس معلش يعني اسفين يعني ده الشيخ فلان، وقد يكون شيخا كبيرا، انكر عذاب القبر تماما. وخبان حضرتك اقول لحضراتكم عندنا قاعدة حبايبي احفظوها بالله عليكم: لا اجتهاد مع وجود النص. امتى اختلف انا واحد العلماء او احد الدعاء؟ لما يكون ما عندناش نص لا من الكتاب ولا من السنة. طب تخيلوا بقى لما يكون عندنا نصوص كثيرة من القرآن ونصوص كثيرة من السنة الصحيحة تثبت نعيم القبر وعذاب القبر، يبقى هنا لا مجال للاجتهاد بالمرة. ما ينفعش اجتهد انا واي حد في الكلام هل هناك عذاب قبر ونعيم قبر ولا ما فيش، لا خلاص هو ثابت بالكتاب وبالسنة. وانا اذكر لحضراتكم فقط 3 أدلة من القرآن و3 أدلة من السنة في عجالة سريعة، وإلا من أراد المزيد فليرجع إلى كتابي رحلة إلى الدار الآخرة، ففيه تفصيل في غاية الروعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول من القرآن، لما تكلم المولى عز وجل عن مؤمن آل فرعون وعن آل فرعون قال جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني وقى هذا الرجل المؤمن آل فرعون، وقاه من إيه؟ من هؤلاء المجرمين، من الذين أرادوا به سوءا، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وفي المقابل وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة، أمال اللي كان قبل كده ده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده كان فين؟ قال أهل التفسير قاطبة، قالوا هو في القبر، كان هذا العذاب في القبر. وهذه من أكثر الآيات التي تدل على وجود عذاب القبر. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعد كده إيه؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأخبر المولى عز وجل هنا إن في نوعين من العذاب، عذاب أدنى وعذاب أكبر. عذاب الأكبر عذاب جهنم. طب والعذاب الأدنى؟ العذاب الأدنى هنا المولى عز وجل يخبر أنه أذاق هؤلاء المجرمين شيئا من العذاب الأدنى، إذن فبقي لهم جزء آخر من العذاب الأدنى. الجزء الآخر ده سيكون في القبر كما قال المفسرون، يعني أذاقهم من العذاب الأدنى ليس بهدف التعذيب، وإنما قال لعلهم يرجعون، عشان يرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. طب ما تبوش هيدخلوا القبر ويموتوا على الكفر، تمام، فيعذبوا في قبورهم كما أخبر بذلك أهل التفسير. الدليل الثالث قول المولى عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سئل النبي كما عند الحاكم بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعيشة الضنك فقال هي عذاب القبر. قال هي ايه؟ هي عذاب القبر. طب تعالوا نشوف ثلاث أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ألا تدافنوا، لولا أن أنا خايف أن ما حدش فيكم هيرضى يدفن التاني بعد كده، تمام، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. بيقول لهم أنا بسمع عذاب القبر وأنا ماشي، يعني بسمع الناس اللي بيعذبوا في قبورهم، فلولا أن أنا خايف عليكم ان انتوا ما تردوش تدفنوا بعض بسبب الفزع من الاصوات اللي هتسمعوها من عذاب القبر لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الحديث الثاني رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال اذا تشهد احدكم، يعني بعد التشهد الاخير وقبل التسليم، اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. بعد التشهد مباشرة قبل ما نسلم نستعيذ بالله من أربع حاجات. قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عشان كده لازم نستعيذ بالله من أربع حاجات دولت في كل صلاة بعد التشهد وقبل التسليم، قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طب بالله عليكم لو كان ما فيش عذاب قبر هل النبي يدلنا على ان احنا نستعيذ بالله من حاجة مش موجودة؟ معقول النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحديث الثالث والاخير ما رواه الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رحلة أرواح المؤمنين فذكر في آخرها قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ومعهم مسوح من النار، كفر من النار عياذا بالله. المهم بعد إيه يعني ثم ذكر النبي حديثا طويلا ثم ذكر سؤال الملكين للعبد الكافر من ربك؟ يقول ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما بيفيش إجابة. فيقول جل فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي. فأفرشوه، خد بالكوا بقى ده في القبر، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره أو يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، بيقولها على سبيل التهكم والسخرية، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ذلك الرجل الكافر ربي لا تقم الساعة. إذن فنعيم القبر حبيبي وعذاب القبر ثابتان بالكتاب والسنة. وإحنا تكلمنا في مقطع لو تفتكروا حضراتكم ذكرنا 13 بشرة و13 أنواع أو 13 نوع من أنواع النعيم التي يجدها المؤمن والمؤمنة في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اختصار المشهد ده كله، مشهد القبر اللي طالع منه نار ومشهد القبور اللي بالمنظر ده، اختصار كل ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدفن أحد الصحابة وبكى حتى بلل الحصى بدموعه، ثم قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. أي والله العظيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية كلنا مروحين، في النهاية كلنا ميتين، في النهاية هنخرج من الدنيا كلنا عاجلا أم آجلا، بس يا ترى هنخرج بإيه وهيبقى معانا إيه عشان ندخل فيه القبر ده؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده. فاللي مش لابس حجاب تلحق تلبس حجاب، واللي ما بيصليش يلحق ويتوب ويصلي، واللي هاجر القرآن يرجع لكتاب ربنا، واللي ما بيذكرش ربنا يذكر ربنا، واللي عاقب بأمه وأبيه يبرهم، واللي قاطع للرحم يصل أرحامه، واللي مخاصم الناس يصالحهم، واللي واكل حقوق الناس يردها لهم ويتحلل من المظالم، لأن في القبر خلاص ده صندوق العمل، اللي عملناه هنا سنجني ثمرته هناك، بس هيبقى مقفول علينا لوحدنا، مفيش حد لا هيغسنا ولا حد هيلحقنا، لا ينفعنا إلا عملنا الصالح. يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. لمثل هذا اليوم فأعده. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.